أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذن وصل الكلام إلى الأمر الثاني من الأمور التي عزمنا الذكر لها في كل مسألة، أعني مبادئ المسألة، وهو الأمر الثاني بعد تحرير محل الكلام. وانتهينا في المقام السابق وفي الأمر السابق إلى أن الأقوال والمحتملات، المحتملات مش الأقوال، إلى أن المحتملات، أن المحتملات في المسألة أربعة. الاحتمال الأول هو القول باعتبارية الوجود والماهية، والقول الثاني هو القول بأصالتهما معا، والقول الثالث هو القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، والقول الرابع والأخير هو القول باعتبارية الوجود وأصالة الماهية. وذكرنا ما ملخصه في تحرير محل الكلام، وسيزداد الأمر وضوحا عند ذكر المبادئ. طبعا إخوان، المسألة شوي شوي بتزداد وضوحا، تصورا عم بحكي، وأشارت قداش مهم التصور أنا، حتى يعني يكاد، وقد صرح بعض الأعلام بهذا الأمر، تكاد مسألة أصالة الوجود من المسائل التي يكفي تصورها للتصديق بها. تزداد شوي شوي، يعني احنا مثل عم نعمر بناية عمرناها على العظم، هلا مره تانية، بس كل ما نتوغل بالبحث اكثر كون نصير منلبسها للبنايه شوي شوي، اخر شيء بتطلع يعني تامه المشهد. يعني على اي حال، وتبين من خلال ما سبق عند تحرير الكلام ما ملخصه، ان القول بأصالة احدهما واعتباريه الاخر، او باعتباريتهما جميعا، او بأصالتهما جميعا، يعني أن المتحقق في متن الواقع ومنشأ الأثر الخاص لكل متحقق وموجود في متن الواقع هو إما للوجود والماهية أو لأحدهما أو لا لأحدهما. وقد شبهنا هذا الأمر بتشبيه، ونظرناه بتنظير الطبعة الحمراء اللي على اللوح، اللي هو أظن أنه كتير بقرب الفكرة. اللون الأحمر اللي على اللوح هذا كتير ما نستفيد منه لنقرب الفكرة، وإلا الفكرة بمصطلحات واضحة، يعني من له ضبط للمصطلحات بيستغني عن هذا التشابه. إذا نحن مثل ما قلنا، إذا جبنا نحن لون أحمر ورسمنا على اللوح شكل دائرة، فالمتحقق في الخارج، المتحقق في الخارج هو اللون الأحمر فقط لا غير، فقط لا غير، متحقق في الخارج هو فقط اللون الأحمر. ولكن هون كتير دقيقة العبارة اللي بدي أقولها، لأنه بتدفع كتير توهمات، وأغلب اللي بيعترضوا على أصالة الوجود، قلت أغلب لحتى أكون محتاط، ما فهمين معنى الاعتبار اللي بده يجي معنا هلا بالمبادئ. نحن نشير إلى الوجود الخارجي، نقول هذا أحمر، ونقول هذه دائرة، فالدائرة موجودة في الخارج، واللون الأحمر موجود في الخارج، يعني مش اختراع ذهني، تقول والله موجود الدائرة على اللوح، ولكن هل موجود الدائرة بمعزل عن اللون الأحمر؟ والله بوجود اللون الأحمر. شو رأيكم أنتم؟ بوجود اللون الأحمر. فالمتحقق على اللوح هو فقط اللون الأحمر، لا وجود في الخارج إلا للون الأحمر. ولكن هذا المتحقق على اللوح، أقول، أشير إليه إشارة واقعية خارجية، أقول هذا أحمر، وأقول هذه دائرة، جيد. ولكن كما سيتضح أيضا مزيد وضوح، الدائرة الموجودة في الخارج ليست موجودة بوجود استقلالي، إنما هي موجودة بعرض وجود اللون الأحمر. يعني إذا قلت لك هلأ مثلا هالدائرة الموجودة على اللوح هي أحمر وهي دائرة، فرغ لي إياها من اللون الأحمر تبقى دائرة؟ فرغها من اللون الأحمر، كل شيء اسمه أحمر شيله براتها. تبقى الدائرة؟ ما بتبقى الدائرة. يعني الدائرة معدومة بتقولي لا مش معدومة، موجودة. طب اعزلها، ما فيني اعزلها. طب كيف موجودة وما فيك تعزلها ومش معدومة لأنك عم تشير لها؟ شو بتجاوب؟ تقول هي موجودة بعرض الوجود اللون الأحمر، هي موجودة ثانيا وبالعرض، هي موجودة ببركة اللون الأحمر كله. هلأ جاي التعبير الأصدق يعني عن هالمسألة. القول ما في وجود الواجب، بدو يجي هلأ تحقيق على هالمسألة، بدو يجي بضمن المرحلة أن الواجب ماهيته إنيته، يعني ما إله ماهية. صح رح تيجي إن شاء الله. طبعا ما في ممكن ما إله ماهية، متلازمين أصلا. الإمكان حقيقته الماهية، والماهية حقيقة الإمكان، وسيأتي إن شاء الله كمان هالمسألة مطروحة بعنوان مستقل ستأتي. على أي حال، القائل بأصالة الماهية، القائل بأصالة الماهية شو عم بيقول؟ عمول الماهية هي اللون الأحمر، الوجود هو هذا المنتزع إن صح التعبير من اللون الأحمر. يعني شل اللي لون أحمر حط محله ماهية، وشل دائرة حط محله شو؟ وجود. هذا بناء على أصالة الماهية. بناء على أصالة الوجود بقول لك لا، المتحقق هو وجود الشيء، ولكن الثاني وبالعرض هو ماهية الشيء. يعني شيل شيل اللون الأحمر وحط محله وجود بناء على أصالة الوجود، وشيل الدائرة وحط محله ماهية بناء على أصالة الماهية. القائل بأصالتهما معا شو بكون عم بيقول؟ بقول في أحمر بمعزل عن الماهية، في ماهية بمعزل عن الأحمر. جيد. القائل باعتباريتهما معا في الشيء، عشان هيك لم يقل أحد باعتباريتهما معا، ولم يتعرض أحد من الأعلام إلى أصلاً دفع هذا القول، لأنه يؤدي إلى السفسطة. على أي حال، فإذا هذا تصوير المسألة، تصوير المسألة. قبل البدء بمبادئ المسألة، قبل البدء بمبادئ المسألة لابد من دفع الوجهين الأولين، لأنه لم يذهب إليهما أحد من الحكماء كما صرحوا في محله. الوجهين الأولين يعني اعتباريتهما معا وأصالتهما معا. أما بالنسبة إلى القول باعتباريتهما معا، هو مش قول، هو احتمال، يعني لم يذهب إليه قائل، احتمال بناء على القسم المنطقي للأقوال أو للمحتملات. القول باعتباريتهما معا يعني لا أصيل في الواقع، يعني لا منشأ للأثر في الواقع، يعني لا تحقق في الواقع لأي منهما. يعني لما أقول النار موجودة، لا النار الماهية موجودة، ولا وجود النار اللي هو وجود موجود. هذا عين القول بالصفصف، هو عين القول بإنكار التحقق. ولذلك لم يقل أحد بهذا الاحتمال، لأنه يساوق القول بالصفصطة أنهما معا اعتباريان. طب إذا اعتباريان، منشأ الأثر وان، تحقق وان، اثنينات اعتبار. القول الثاني وهو القول بأصالتهما معا، وهو القول بأصالتهما معا، هذا القول يتضح، يتضح بطلانه فقط إذا دققنا النظر في تركب الشيء من من الماهية والوجود. هذه مسألة إخوان بدي شوي دققوا معي، لأنه دقيقة فيها تجرد منها. الأشياء على نحوين، أو تركب الأشياء على نحوين، فعنا تركب الانضمامي، تركب الخارجي، تركب من يد ورجل، تشير إلى جهة تقول هذه يد وليست رجل، وتشير إلى جهة أخرى تقول هذه رجل وليست يد. ففي شغلتان ضموا لبعض صاروا مركب. في بعض الأمور، بعض المفاهيم المنتزعة من الواقعية منتزعة، ولكن مش لكل جهة محل انتزاع، أو مش لكل جهة مطبق للمفهوم. مثلا خليني أعطيكم مثل بقرب الفكرة، كمان كله لتقرب الفكرة. إذا قلت لكم أني مثلا الإنسان حيوان ناطق، فيك تقلي الإنسان هون حيوان وهون ناطق، يعني هو جهة منه هي الحيوانية وجهة منه هي الناطقية؟ والله لا، هو بتمامه حيوان ناطق ولكن له حيثيتان. حيثيتان ممتاز. مثال أبرز، الجسم هو طول وعرض وعمق. أقول الجسم ماهية أو جوهر ذو ثلاثة أبعاد، طول وعرض وعمق. منيح؟ فيك تقلي فصل لي طوله عن عرضه للجسم، فكك لي إياه برا. فيك تقلي هذا الجسم فكك لي جزء اليمين عن جزء الشمال، فككه. ولكن فيك تقلي هذا الجسم شلي طوله حطه عجنب، وشلي عرضه حطه عجنب، وشلي عمقه أو ارتفاعه حطه عجنب. هل يمكن التفكيك بين هذه الأجزاء؟ بالخارج بالذهن ما مفككينه، ما عم نقول طوله عرضه عمق، ما مفككينه وخالصين. فيك تفككهم بالخارج للطول، فيك تقلي هذا الجسم طوله شلته عجنب، عرضه شلته عجنب، عمقه شلته عجنب. فيك تفكك الطول والعرض والعمق. ولذلك بيقولوا هذه أبعاد الوجود الواحد وليست أبعاد الوجود الواحد، يعني مش أجزاء. مرة الشيء الخارجي يتألف من أبعاد، من أجزاء، من مفاصل، فكك. مرة الشيء الخارجي هو واحد ولكن له أبعاد، هذه الأبعاد مش مركب منها. هذه الأبعاد يعني مثلا النار مضيئة ومحرقة. منيح؟ جيب لي أصغر بارتيكل أو أصغر جزيء بالنار، ها؟ بتقلي فكك لي إضاءته عن إحراقه، والله كل جزء هو محرق ومضيء، بعدان هو لوجود واحد، مش جزءان منضمين لبعض لعملوا لي مركب. مش بتقلي النار تضيء عن يمينها وتحرق عن يسارها، لا، هي بنفسها تضيء وتحرق. يعني أحيانا المفهومان بيكونوا هني مفهومان بمعنى بعدان، حيثيتان لأمر واحد، ما بدي تفكك بالخارج. جيد، واضح الحديث هون. الماهية والوجود من أي نوع؟ هل من النوع الأول إنه مفاصل وركبناهم، ولا من النوع الثاني اللي هني شيء واحد ذو بعدان؟ مدعى الحكماء إنه التركب من ماهية ووجود هو من النوع الثاني، يعني النار المحرقة. ما بتقلي هذه النار مركبة من ماهية النار ووجود النار، بتقلي هذه النار يصدق عليها بتمامها أنها نار، ويصدق عليها بتمامها أنها وجود. فالماهية والوجود هني بعدان للأمر الواحد، مش جزءان خارجيان للأمر الواحد، لكل واقعيته. واضح يا إخوان؟ طيب، بناء على هذا الأمر يصبح واضحا بطلان القول بأصالتهما معا. يعني شو يعني أصالتهما معا؟ يعني عينية أو تحقق الماهية في الخارج هو بمعزل عن تحقق في واقعيتان بالخارج. هل واقعيتان، واقعي اسم الماهية واقعي اسم الوجود، انضموا لبعض. هذا خلاف أصلا أن الماهية والوجود هم بعدان لأمر واحد. بس تقل اثنينات أصيلين، شو يعني عم تقول اثنينات أصلين؟ يعني واقعية هذا وآثاره غير واقعية هذا وآثاره، هيك يعني أصيلان. هذا لا ينسجم مع حقيقة انطباق الماهية والوجود على الخارج، لأنه مثل ما ذكرت الماهية والوجود بينطبقوا على هذه الواقعية كبعدان مش كأجزاء. تقدر انت تقول لي هذا مؤلف من كم واحد؟ من خمس اجزاء. هذا له اثر خاص بيفتح باب البيت، وهذا له اثر خاص بيفتح باب الحوز، وهذا له، لكل اثره الخاص، فلكل تأصل. ولكن انا اذا اخذت هذا لحاله قلت لك هذا مركب من ماهية المفتاح ووجود المفتاح، بتقول لي هون ماهيته وهون وجوده، والله اثنيناتهم بعدان لامر واحد وفارد. فبالتالي القول بأصالتهما معا مدفوعا لأنه يستبطن أن لكل واقعي مستقل عن الآخر. الرجوع إلى تعريف الأصالة والاعتبار والمهي والوجود على ما سيأتي يدفع بنفسه هذا القول، يدفع بنفسه هذا القول. وبعبارة أخرى، إن القائلين بأصالتهما معا، إنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لتوهمهم معنى تركب الواقعية الممكنة الخارجية من الماهية والوجود، ظنا أن لكل أصالة بمعنى أن لكل واقعية بمعنى أن لكل أثر. وهذا القول يدفع بأدنى التأمل. واضح شيخ باسل؟ في إشكال تاني على هذا القول، أنتوا فتشوا عنه وجاوبون إذا بتلقون أنه يلزم منه تركب، هل يمكن أن يجاوب بصياغته؟ يلزم منه تركب كل واقعية من لا من عدد لا متناهي من الواقعيات. هو لازم فاسد بطبيعته، بتصير كل واقعية لا متناهي من الواقعيات، وهو باطل. على أي حال، طبعا في منلاقي ببعض كلمات المتأخرين القول بأصالتهما أو القول بأصالة الوجود وعينية الماهية أو إلى آخره. هذه الأقوال هي مش بهالمعنى بأصالتهما، ركزوا منيح معي، قد يتناهى إلى الأسماع أن هناك من يقول في عصرنا الحاضر بأصالتهما، قول بأصالتهما مش بهذا المعنى، بل قوله بأصالتهما ينسجم تمام الانسجام مع ما ذكره الملا صدرة والعلامة باعتبارية المهي، وسيتبين بإشارات المسألة إن شاء الله. واضح بطلان القول بأصالتهما معا؟ تفضل تفضل. وين؟ لا نعمل في واقعية وحدة بغض النظر لمين، في واقعية وحدة. هذه الواقعية الوحدة إذا عم تقلي في مفهومان غير بعض مثل ما أثبتنا بالفصل الثالث، لكل منهما أصالة، يعني تعددت الواقعيات في الخارج مع أن الواقعية وحدة في الخارج. لا، ما إذا في لا ما هو وين في واقعيتان، أنت منفك يعني لك المسألة وين الواقعيتان اللي عم تحكيهم بالخارج، نزل لوحدة من هالواقعيتان. إذا أنا بدي كمل معك ماشي، في واقعيتان، نزل للشيء البسيط من الواقعيات، الجزيء اللي بتاخدون بالبيريودك تيبل بالكيمستري، جزيء الأكسجين يا خي، هذا الجزيء الصغير، ها هذا البسيط خارجا، أنتزع منه أنه ماهي وأنتزع منه أنه وجود. إذا عم تقلي بأصالتهما معا، يعني كأنك عم تفترض في جزئان بالخارج لكل منهم واقعية. لاحظ شو عم أقول، نحن عم نقول الماهية بعد من أبعاد الواقعية الواحدة، والوجود بعد من أبعاد الواقعية الوحدة. القول بأصالتهما معا يعني للماهية بعد، للماهية جزء من الواقع وللوجود جزء من الواقع، فبالتالي لكل منهما أثر، لكل منهما تحقق. بينما نحن عم نحكي هذا زيد، هذا ذهبية، هذا مثل ما بيعبروا، هذه النار، هذا الجزيء من النار، هذه الحبة التراب اللي بدك يا هذا. نحن ما عم نحكي تركب الواقع انه مركب من ايد واجر يعني، لا عم نحكي في واقعية واحدة لها وجود واحد، تقول هذه موجودة بوجودها الخاص، واقعيتها بواقعيتها الخاصة. هذه الواقعية إذا قلت لي الماهية جزء واقعيتها والوجود جزء واقعيتها، كأنك أنت عم تقلي إنه محل ما في وجود ما في ماهية، ما في نار. يعني هذه النار جزء منها هو النار وجزء تاني هو وجود النار، كأنك عم تقلي إنه محل ما في ماهية ما في وجود، محل ما في وجود ما في ماهية. تعددت الواقعيات البناء والواقع أنه هي الواقعية وحدة، عم نحكي هذا زيد هذيته المتشخص، هذا زيد. مثل التعدد الانطباق المفهوم والمهية على الخارج، مثل تعدد الأبعاد، مثل ما عم أقول أنا، مثل تعدد الأبعاد. إذا بدي صورها بتصوير آخر، أنت هذا تصوير تشبيهي أخوان، ها أنت ابن وأنت زوج، هل أنت مركب من ابني من بنوة وزوجية؟ لا، هو بعدين لوجودك الواحد. نحن عندما نضع يدنا على أي طرف من أطراف النار، ما من هذا الطرف ماهيته وذاك طرف وجوده. هذه الجزء اللي عم شير لإله بإشارة نقطوية، هي نار وهي موجودة. واضح يا إخوان؟ بعدان لأمر واحد. إذا قلت لي اثنينات أصلين يعني واقعية كونها موجودة غير واقعية كونها ماهية، غير واقعية كونها نار، واقعية كون يعني واقعيتان ضموا لبعض. واضح يا إخوان؟ كيف؟ لا لا لا، ما عم نحكي هلا جزء نحن ما عم نحكي عن العلم، نحن عم نحكي يعني تعدد أجزاء العلة، يعني تعدد الآثار، تعدد جزئي العلة يعني تعدد الآثار، الجزء الأول غير الجزء الثاني. نحن وين ما حطينا إيدنا على الماهية نجد إنه الآثار منحفظة. قلت لك حطت إيدك على هذا الجزئ الناري تجده موجودا وحارقا، هذا تجده موجودا وحارقا، وين ما حطت إيدك تجده موجودا وحارقا. يعني المفهومان مش منتشرين هون وجود وهون ماهية، الواقعية واحدة والذهن يفهم مفهوم الوجود المنطبق ومفهوم الماهية المنطبق. هذا المبدأ سيتضح أكثر بكثير لما نصور المسألة بالمبادئ أكثر. احتفظوا فيه.
سر الدليل من الخارج عدم القدرة على تفكيك الاستقلال بالوجدان.
هذا يعني مثل ما حكينا، نحن مثلا أنت بتعرف الخط، شو بتعرف الخط؟ أنه كم متصل قار ذو بعد واحد، هيك تعريفه للخط، كم متصل قار، يعني مش غير قار مثل الزمن يأتي جزء ويفنى جزء، قار كم متصل قار ذو بعد واحد. لك كم مفهوم؟ كم متصل قار ذو بعد واحد، بتحط إيدك على الأول تقول هذا الكم هذا القار هذا البعد الواحد، والله كله كم متصل قار ذو بعد واحد. هيك انت بتحط ايدك على يمين النار تقول هذه ما هي النار، تحط ايدك على شمال النار تقول هذا وجود النار، والله كلها هي نار وموجود. هذا المعنى. ولذلك عند دفع القول باصالتهما معا نبهوا انه هذا القول يستبطن فرضا باطلا، هو تركب خارج من واقعيات خارج الواحد، يعني الخط يا خي النار اللي بدك اياه. واضح يا اخوان؟ أما ما سيأتي من قول آخر لأصالته، ما سيأتي أنه ليس غير قول صدر المتألهين، وأن أريد معنى آخر فيلزم منه المحل، سيأتي بالإشارات كلها إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى تصوير محل الكلام، بالنسبة تصوير محل الكلام تصوير محل الكلام ودفع القول بأصالتهما معا واعتباريتهما معا. سنعود إلى هذا القول في الإشارات. على أي حال، الكلام يقع إذن في مبادئ المسألة، في مبادئ المسألة. يعني لأعطيكم لأزبط لكم إياها أكثر لحتى أنا ما فيش أمشي إذا العيون بعد عم تفتر. لما المثل اللي رجعنا له الدائرة الحمراء، بتقلي هذه بتحط إيدك، وين ما حطت إيدك إذا في دائرة
لاحظ. هلأ صوت
ها؟
هلأ صوت صوت أمار
لا ما تعال نسميه احمر، نحن سميناه احمر بس مش ضروري يكون مطابق للمكتوب. كل من يعني هان ما تقولوا ليش في بياض، كله احمر ماشي الحال، كله احمر. تعال نقول الابيض اسمه احمر والاسود اسمه احمر عندنا هلا، فبصير كله احمر. عرفت كيف؟ وين ما حطيت ايدك هلا انت فيك تحط ايدك على مكان وتقول لي هذه الدائره بس مش احمر. اذا حطيت هون مش دائره، اذا حطيت على الطرف احمر. فهمتوا علي كيف؟ فإذا دائريتها ليست شيئا آخر غير لون الأحمر. ما فيك تقول لي هذه مركبة من جزئين، من دائرة شلتها على جنب ومن أحمر، ما شلتها ما هي أحمر، ولكن إلى بعدين، بعد اللون وبعد بعد شو؟ بعد الحيثية اللي اسمها دائرة، حيثيه اللي اسمها دائره، اللي هي من نزيد توضيح، اللي هي بسميها يزدان بناه اللي هو احد المحققين المعاصرين، بسميها الحيثيه النفاديه. يعني متى ينفد اللون الاحمر؟ حيثيه النفاديه، محل ما بينفذ اللون الأحمر أنا بقطع شيء اسمه دائر. لاحظت؟ أنا لما أقول هذه دائرة عم شير لبعد من أبعاد اللون الأحمر، يعني لهالمحدودية اللون الأحمر إن صح التعبير. لا لا، شو قصدي شلت اللون الأحمر؟ قلت لك مثلا محيل اللون الأحمر وخلي لي الدائرة، بتزبط؟ شلي اللون تبقى الدائرة؟ اللي كده عم شير لإلها، هلا بدك تفطر الدائرة جديدة مش محل. ايه بس هالدائرة هي اللون الأسود، ما محت اللون الأسود. أنا ملك شل كل شيء اسمه أسود. دقيق أشوي كتير هذه المسألة، أنا بدي أبذل جهد لتتصوروها مزبوط، لأنه إنصافا 50% من مسائل الفلسفة تنحل وإلى ثمار لا تعد ولا تحصى بالمعاد وبعلم النفس، علم النفس الفلسفي طبعا عم نحكي، وغيرا إلى 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 آثار جدا. مبادئ المسألة، في عنا أربع مبادئ يا إخوان. فإذن الأمر الثاني هو مبادئ المسألة، المبدأ الأول الوجود، مبدأ الثاني المهية، وتبين شو معناتهم فيما سبق. تبين شو معناتهم فيما سبق. المهية الواقع في جواب ما هو الذي يقال له الكل الطبيعي، هذه المهية. الكلام كل الكلام وان معنى الأصالة، معنى الاعتبار. هون ما ننزيد تعميق المشهد، عمرنا على العظم، هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نورق، هلا بدنا نورق. الأصالة هي منشأ الأثر الخاص، الأصالة هي ما يملأ الواقع، الأصالة هي ما يرادف الواقع مرادفة مصداقية. الأصالة هون ركزوا معي منيح، الأصالة هي ما لا يحتاج في عروض الواقعية عليه أو آثار الواقعية عليه إلى واسطة في العروض. هذا يعني أصالة. كل التعريفات السابقة تعريفات خطابية تلاقوها بالكلمات، منشأ الأثر منشأ الأثر، تعريفات خطابية، هلا وازم التعريف الحقيقي. بتعبير آخر تقدم الكلام عند البحثوان في أدلة مغايرة المهية للوجود مفهوما، إنه في عنا ثلاث وسائط بندرسهم بعلم المنطق، واسطة في الثبوت وحكينا فيه، واسطة في الإثبات يعني الدليل أو الحد الأوسط كما هو الأصح وحكينا فيه، أو الواسطة في العروض وأشرنا إليها إشارة فيما سبق. هلأ ما نزيد توضيح، هلأ ما نزيد توضيح شو يعني واسطة في العروض، أو ما يطلق عليه في الكلمات بالحيثية التقييدية مقابل الحيثية التعليلية اللي هي الواسطة في الثبوت. طيب ركزوا معي منيح لحتى أقلكم شو معنى واسطة في العروض. في شيء بالبلاغة بندرسه وبيجي بالمنطق اسمه المجاز في الإسناد، المجاز في الإسناد، وبيعطوا مثل خواتونا في جرى الميزاب. وما جرى الميزاب؟ جرى الذي يعني الميزاب جرى، أي مش الميزاب اللي جرى، الماء الميزاب هو الذي جرى. هذا مثل بليغ طبعا، تنجب مثل واقع. المجاز في الإسناد أو ما يسمى بالحمل المجازي بعلم المنطق أو ما يسمى بالمجاز العقلي في بعض الكلمات، هو إنه عندي محمول وعندي موضوع، إسناد هذا المحمول لهذا الموضوع كذب من دون واسطة في العروض، يعني من دون ما يتقيد الموضوع بقيد. مثل إذا قلت لك مثلا، إذا قلت لك مثلا الحيوان ضاحك، غلط، بدك تقيد الموضوع لحتى يصح الحمل. شو بدك تقيد الموضوع؟ بالناطقية تلي الحيوان ضاحك، هذا إسناد في المجاز، هذا مجاز في الإسناد، هذا حمل مجازي، هذا مجاز عقلي. الأصح الحيوان المقيد بالناطقية هو الضاحك. بالمقابل عنا حمل حقيقي، مثل إذا قلت لك الإنسان ضاحك، صح؟ الإنسان ضاحك حمل حقيقي مش مجازي، ده لأنه ما بدي حيثية قيد الموضوع ليصح الحمل، ما بدي حيثية قيد الموضوع ليصح الحمل. بعطيكم مثل أعمى، هذا المثل أعمى أعمى. إذا قلت لكم الجسم أبيض، الجسم أبيض، بقولوا هون شوي ركزوا معي، بدها لقطة هي، يعني هي بتمرق، إذا لقطت تلقطها، إذا ما لقطتش ضل مكمل. إذا قلت لكم الجسم أبيض، هذا حمل حقيقي ولا مجازي؟ كيف بتميزوا إذا حقيقي ولا مجازي؟ بتسأل، الموضوع بده حيثية تقييدية يتقيد بها حتى يصح الحمل أو لا. هذا حمل مجازي، لأنه مش الجسم الأبيض، بياض الجسم هو الأبيض، لأنه الجسم من حيث هو جسم قد يكون أبيض قد يكون أسود. هذا مثل أعمى، للقطة لقطة. مش الجسم الأبيض، مش الجسم هو أبيض، الجسم من حيث كونه مبصران، من حيث كونه مفرق للبصر اللي هو فصل اللون الأبيض أو ما هو بحكم فصله، هو الأبيض. بس الجسم من حيث كونه ملموس أبيض، الجسم من حيث كونه موزون أبيض، يقال للجسم أبيض من حيث كونه موزون. هذا الجسم أبيض، أنا عم بقول هذا الجسم جسميته هي الأبيض، والله جهة بجسميته هي البيض. كيف لا؟ لا لا، الحيثية التقييدية عم قول، يعني لما اقول لك مثلا الانسان ناطق، الانسان ضاحك، لا الانسان ضاحك على الذات. هلا مرقت، بس رح نرجع نمرق لنا احنا مره ثانيه بيوم من الايام. فاذا واضح شو يعني واسطه في العروض. الواسطه في العروض هي بيكون الحمل كاذب اذا اخذته هيك، مجازي اذا شو حطيت له حيثية تقييدية. يعني لا يصح أن تقول، لا يصح أن تقول مثلا بالمثال المعروف، ما فيك تقول جرى النهر، جرى ماء النهر. ينسب ويسند، مثل ما بيقولوا بعلوم اللغة، يسند الجريان إلى النهر بقيد الماء الموجود في النهر، يسند الجريان إلى النهر ثانيا وبالعرض مش أولا وبالذات، تقول جرى النهر. أو مثلا قتل الملك زيدا، تقولوا مش الملك اللي قتل زيد، هو قال له لمعاونينه يقتلوه، فبدك واسطة تقيد الموضوع لحتى يصح الحمل. هي كلها باللغة، بالمنطق أو بعلوم العقل لما نقول حمل المحمول على الموضوع يحتاج إلى حيثية تقيد الموضوع حتى يكون الحمل غير مجازي، يعني يكون المحمول منسوب حقيقة إلى الموضوع. طيب واضح شو يعني واسطة في العروض؟ لما نقول أصالة، الأصيل هون الدقة، الأصيل هو الذي لا يحتاج إلى واسطة في العروض حتى يحمل عليه الوجود وآثار الوجود. الواسطة الأصيل والمراد من الأصالة هو الذي لا يحتاج إلى واسطة في العروض حتى يحمل عليه الوجود والواقعية وآثار هذه الواقعية. نير يعني بس لكم النار محرقة، شو بقول جماعة أصالة الوجود؟ جماعة أصالة الوجود شو بقولوا؟ بقولوا النار الموجودة هي المحرقة، مش ما هي النار. فقولنا النار محرقة حمل مجازي، قولنا أن الإحراق أثر للنار لا مجاز، الإحراق أثر لوجود النار مش للنار اللي هي الماهية، يعني للنار الموجودة المقيدة بكونها موجودة. بقولوا مثلا اللون الأحمر له أثر، بتقل الدائرة اللي رسمتها على اللوح، شو أثر اللون الأحمر مثلا؟ يشير إلى وجوب التوقف إذ بإشارة السير. شو هو اللي أوجب لك التوقف، اللون الأحمر ولا الدائرة؟ بتعبير أنا مبسط، لون الأحمر. ما بتقل الدائرة هي اللي أوجبت التوقف. وبتعبير ثالث وأخير، بناء على صوت الوجود، لما نقول الوجود أصيل والماهية اعتبارية، يعني أي شيء بتحمله على الماهية هو حمل مجازي، أي شيء بتحمله على الوجود الخاص حمل حقيقي، يعني أصيل. وبهذا المعنى يتضح معنى الاعتبار. وتفصيل الكلام بمعنى الاعتبار هو اللي بده شو حكي دسم. وأنت بيّن معنى الاعتبار، بس لما نورق البناء يعني بالمعنى الاعتباري بذهنكم بيتضح أكثر المحل الكلام. شو صار الاعتباري بناء على تعريف الأصيل؟ الاعتباري هو أحسنت، هو الذي يحتاج أو الذي يحتاج في حمل الوجود والواقعية عليه وآثار الواقعية عليه إلى واسطة في العروض، إلى حيثية تقييدية، وحمل الوجود أو آثار الوجود الواقعية، حمل الآثار عليه مباشرة هو مجاز بالإسناد. يعني بناء على أصالة الماهية، النار موجودة هذا حمل حقيق، لأن أصالة الماهية حمل حقيق، لأنه ما بدنا وسط في العروض، وهذا المأنوس أذهاننا فيه، من نار موجودة حمل حقيقي تمام، في شيء مجاز، نار موجودة، النار محرقة. بناء على أصالة الوجود لا، النار محرقة هذا حمل مجازي، لأنه النار المقيدة بكونها موجودة هي التي تحرق، مش النار الماهية، مش النار الماهية. واضح يا إخوان؟ طيب، وتبين كمان هذه أخطر نقطة بكلام اليوم، وتبين إنه الاعتبار المقصود هون هو مش الشيء اللي بيخترعه الذهن. كتير دققوا معي، دققوا معي أرجوك. لما أقول الماهية اعتبارية، ما قصدي باعتبارية الماهية إنه الذهن اخترعها، لا، قصدي باعتبارية الماهية بسموه الاعتبار نفس الأمر. لما تقل الذهن اخترعها بصير هذا الاعتبار اللي هو اعتبار الملكية واعتبار الرئاسة، وللأسف البعض فهم اعتبارية الماهية هيك، انه اعتبارية الماهية يعني انا اخترعتها. والله طب ما هذا تليفون مش مفتاح، اذا اعتبارية ماهية طب خليني اقول عن التليفون مفتاح. لا، انت فهمان غلط معنى الاعتبارية. الاعتبار المقصود شو هو؟ بيقول لك والله الدائرة موجودة، والله الدائرة موجودة، ولكن موجودة بوجود اللون الأحمر، بس موجودة هك. إذا ما نفسر القول بأصالة الماهية هك، ما عنديش مشكلة، قولوا أصالة الماهية ما عندي مشكلة، شيل من الألفاظ ومن المصطلحات. أنت ما بتقول الدائرة أنا اخترعتها بذهني، بتقول الدائرة موجودة ولكنها حد الوجود. يا إخوان، اعتبار مش معناتها اختراع ذهني سهل المؤونة. البعض سماها انتزاعية، البعض سميها انتزاعي مثل شاهد مطهر. على اي حال، فيك تقول مثلا، بقول لك يا عمي في دائره على اللوح، تقول لي في صح في دائره على اللوح، بقول لك طب موجوده، لما تقول لي الدائره على اللوح بقول لك صح، بس بحيثيه تقييديه، لانه وجودها بوجود اللون الاحمر مش باستقلال. فهمتوا قصدي؟ فلما اقول اعتبار نفس امري، يعني لها في متن الواقع حظ، ولكن مش حظ مستقل، حظ اعتباري، يعني نعتبرها ببركة الوجود. اعتبار نفس أمري كتير مهم، كلمة اعتبار نفس أمري لبعض اللي بسمع أحيانا، بعض اللي بيهجموا أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فهماني من اعتبارية الماهية أي اعتبار؟ إنه اختراع ذهني. لا يا عمي، لو ما فيش ذهن وما فيش مدرك، لو ما فيش مدرك على وجه الكرة الأرضية، ما فيش ذهن على وجه الكرة الأرضية، بتقول لي هذه ما هي وهذه أحمر، هذه دائرة وهذه أحمر، ما خاصة بالذهن. اعتبار نفس أمري في متن الواقع بغض النظر عن الذهن، مش الاعتبار، مش اختراع الذهن. الاعتبار بناء على أصالة الوجود، لحتى توضح المسألة، لأنه هو المدعى. بناء على أصالة الوجود بيقول لك الاعتباري هو الأمر المشار إليه في الخارج واقع، ولكنه حد حد الوجود، حد الوجود، القالب الوجود. بس كلمة قالب بتوهم يعني. حد الوجود مثل ما بقول لك أنا ما عندي إلا لون أحمر، ولكن حد اللون الأحمر بسميه دائرة، ولكن برا ما عندي شيء مستقل اسمه دائرة. الأشير بقول في برا دائرة، ولكن وجودها بعرض الوجود اللون الأحمر. لاحظت كيف؟ فبالتالي لما أقول اعتبار يعني يفتقر إلى حيثية تقييدية، يعني إلى واسطة في العروض. كلمة أخيرة، عشت تلهدم بعد في 4 دقائق. بناء على أصالة الوجود، شو المدعى؟ شو المدعى؟ هتقلكم شو المدعى. المدعى للحكيم الصدرائي عم بيقول أنا لما جيت للنار المحرقة هذه لها واقعي ولها آثار، لكن الكلام بالآثار بصير أقرب للأذهان. النار مش هي المحرقة، هذا الوجود هو المحرق، ولكن حدود الوجود، تقيد الوجود، لأنه موجود محدود تقيدت آثاره فصار إحراق مش إغراق. هذا اللون هو فقط أحمر، ولكنه لأنه تقيد بقيد معين صار دائرة، ولكن ما في شيء برا اسمه دائرة، ما في إلا اللون الأحمر، ولكن الدائرة معتبرة نفس أمرا معتبرة. بدك تسميها أصالة ماهية سميها، بدك يا سميها. هلا أنا مش هم الألفاظ، ولكن بناء على تعريف الأصالة اللي هو الذي لا يحتاج إلى واسطة في العروض، لا مش أصيل اعتباري لأنها تحتاج إلى واسطة في العروض. بتقول لي الدائرة على اللوح بقيد اللون الأحمر، لولا اللون الأحمر ما في دائرة، مثل ما بتقول لي لولا ماي ما في جرى النهر، لولا ماي ما في جرى النهر بهالما. فإذا شو مدعى الحكيم؟ مدعى الحكيم بيقول لك، اللي سماها أحد المحققين، الماهية هي حيثية، ولكن حيثية النفاد. متى ينفد الوجود؟ هل قد مقيد الوجود؟ اعتبر لي الوجود هو كمالات مطلقة. عم أقرب الفكرة. جيت أنا من هالكمالات المطلقة، جيت اقتطعت كمالات، صار عندي كمال مقتطع. هذا الكمال المقتطع له أثار وما له أثار تاني، لأنه مقتطع. من أثار هذا الوجود أنه محرق، من أثار أن هذا الوجود أنه مضيء، من أثار هذا الوجود أنه كذا وكذا وكذا. فالآثار هي آثار الوجود، ولكن الماهية هي جهة، هي حد هذا الوجود. طيب هون بيجي سؤال، إذا عندي وجود ما له حد، إذا عندي وجود ما له حد بيكون له ماهية؟ عشان هيك بقول الواجب لا ماهية له، وجوده غير محدود، كماله غير محدود، لأنه بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود المتحقق في الخارج أولا وبالذات، يعني بلا واسطة في العروض، هو الوجود، وجود النار، وجود الماء. المتحقق ثانيا وبالعرض هو النار، هو الماء. يعني تقول لي النار محرقة، بقول لك صح، ولكن بحيثية تقييدية. النار بقيد وجودها محرقة، يعني وجود النار هو المحرق، مش النار الماهية. طيب هذا معنى الأصالة، هذا معنى الاعتبار. التفتوا منيح لمعنى الاعتبار، طبعا في كلام يطول، وعشان هيك بدنا نشوف بعدين نسب إلى المشائين. طيب اقرم معي العبارة بس دقيقة. الفصل الرابع، أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قال المصنف: إن لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية ذات آثار واقعية. هذه النقطة الأولى اللي انطلقنا منها بتحرير محل الكلام، خروج من الصفصطة، ليست بوهم الواهم، كمان خروج من الصفصطة. ثم ننتزع من كل هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج. ليش عم أقول في عين أنه واحد في الخارج؟ لحتى قلكم أنه هذه أبعاد الوجود الواحد، مش أجزاء الوجود الواحد، قلتها بمقدمة الدرس. في عين أنه وجود. أحسنت، مفهومين اثنين بنتزع مفهومين اثنين، كل منهما غير الآخر مفهوما، هذا اللي أثبتناه بالفصل الماضي، مفهوم النار غير مفهوم الوجود مثل ما حكينا بالفصل الماضي. وإن اتحدا مصداقا إن الوجود عارض المهية مفهوم تصورا واتحدا هوية، بقول من لهذا سب زوال. وهما هالمفهومان اللي بنتزعون، هما الوجود والماهية. التفتوا يا إخوان، شو يعني ماهية؟ يعني النار، الشجر، الحجر. ما قصدي الميم والألف والهاء والياء، ما قصدي مفهوم الماهية، قصدي حتى مش مصداق، قصدي الماهية يعني أفراد وحصص الماهية، يعني النار والحجر. يعني أنا من هذا أنتزع النار والوجود، مش أنتزع الماهية اللي هي ميم ألف هاء، النار والوجود. كالإنسان الذي في الخارج، الذي في الخارج لأنه نبلش من الخارج وانتزع مفهوما، المنتزع عنه أنه إنسان وأنه موجود في عين كونه إنسان واحد في الخارج، مش جزء منه ماهية، مش جزء منه إنسان وجزء منه وجود مثل ما حكيت. هذا تحرير محل النزاع أو بيان المسألة عند العلامة. ثلاث أسطر نحن صارنا حصتان عم نحكي فيه. وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، نحن شككنا بهذا الاختلاف قبل ملا صدر أو قبل الميرداماد بشكل أداء. فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود، فارابي ابن سينا كمان نحن شككنا بهالنسبة، لا لأنه ما كانت مطروحة المسألة بعنوانها، بس كانت في مسائل هون بتنسجم. مثلا ذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود، طيب يا أيها العلامة، هن بيقولوا ما بيقولوا بالحركة الجوهرية، أو ما بيقولوا بأن الكل الطبيعي موجود في الخارج، مع أنه وجود الكل الطبيعي في الخارج لا ينسجم مع أصالة الوجود، يعني في دغدغة بالقطع بالنسبة. وإن كان عند ابن سينا وعند الشيء وعند المعلم الثاني الفارابي كلمات صريحة بالمدعى، ما عبر أصيل، عبر بعبارات تانية صريحة، لعله لها الصراحة رايح للنسبة. فذهب، يعني قال ذهب، ما قال نسب، ذهب المشاؤون بقطع بدرس قاطع، يعني هن الاشياء اللي قالوها تنسجم مع صالة المهية، مش لأنه هن مش مع صالة الوجود، لأنه ما بلتفتن للوازم، قد يكون هيك مراده العلامة. ومنعرف الدعوات اللي بتطلع أحيانا، لا ما ابن سينا قايل بأصالة المهية، لا أقل في ترديد بهذه النسبة، بديش أقول في قطع بعدمه، لا أقل في ترديد. القطع بأنه قائل بأصالة الماهية هو مثل القطع بأنه قائل بأصالة الوجود، في ترديد. ونسب إلى الإشراقيين، على رأسهم شيخ المقتول شهاب الدين السهروردي. نسب، ليش نسب؟ رح يتبين معنى ليش نسب، لأنه لا، البعض بيقول لا، أصلا البعض بيقول لما قال شيخ الإشراق باعتبارية الوجود ما قصده الاعتبار اللي هلأ شرحناه، اعتبار نفس الأمر، قصده شيء تاني نحكي عنه بالنهاية. عشان هيك قال نسب، والدكتور الديناني تلميذ العلامة أصلا يقطع بأنه النسبة غلط، بجيب لكم كلام، لا ما بيقول بأصالة المهية، هيك بيقول مش صحيح. ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة المهية، وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم. طبعا ذهب إليه شخص هو الشيخ أحمد الأحسائي، ولكن بتعليقته على المنظومة الملا هادي السبزواري بقول لا يجدر أن يسمى بالحكيم، مش لأنه مش قايل بهالمسألة، لأنه عنده تعليقات على كتب ملا صدر، وهيك أصلا بيقول أنه أصلا اللي بيقرأ له بيعرف أنه مش ضابط المسائل الحكامية، عشان هيك قال لم يذهب إليه أحد من الحكماء، مش أحد من البشر، يعني عرفت؟ لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين، هيدي حكيناها اليوم، ليش الاستلزام كون كل شيء شيئين اثنين؟ لأنه المهية والوجود بعدان لشيء واحد، مش جزءان لشيء واحد، وهو خلاف الضرورة والبداهة. هذا وجود واحد اسمه زيد، وفي إشكال تاني اسمه لزوم تركب كل واقعي من ما لا يتناهى من واقعيات، أشار لإله شهيد مطهر بشرح المنظومة، شيخ المصباح بالمنهج الجديد وبحاشيته على النهاية إذا حدا بحب يراجع. والحمد لله رب العالمين.